أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال الباب الرابع: الدليل العقلي. هذا الباب نلخصه في ضمن نقاط ثلاثة. النقطة الأولى: ما المقصود من الدليل العقلي؟ النقطة الثانية: الدليل العقلي حجة أو لا؟ النقطة الثالثة: أدلة حجية العقل أو الدليل العقلي، أدلة حجية الدليل العقلي. الكلام فعلا في النقطة الأولى وهي المقصود من الدليل العقلي. في هذه النقطة يذكر المصنف أولا الأدوار التاريخية التي مر بها الدليل العقلي، ثانيا نقطة ثانية يصل إلى النتيجة من المراد من الدليل العقلي، نقطة ثالثة تقسيم الدليل العقلي إلى نظري وعملي، النقطة الرابعة دفع إشكالات وشبهات على الدليل العقلي. كان كلامنا بالنقطة الأولى قلنا المقصود من الدليل العقلي، هاي النقطة بها نقاط. الأولى الأدوار التاريخية التي مر بها الدليل العقلي. ملخص ما يذكر المصنف، نحتاج نلخص ما ذكر المصنف نقرأ. اليوم هو يذكر كلمات العلماء، نلخص ما يذكره المصنف حتى الطالب يعرف وين نحكي ونطبق العبارة. النقطة الأولى نقول الأدوار التاريخية المر بها الدليل العقلي، فيذكر أنه أقدم ناس لكلمات الأصحاب أقصى ما يدل عليه أن الدليل العقلي أن العقل كاشف عن الكتاب والسنة. وهذا النص هو المقصود به ما ورد في كلمات الشيخ المفيد، ولا إشكال بأن هذا خارج عن محل كلامنا في الدليل العقلي، إن المقصود بالدليل العقلي هو دليل على الحكم الشرعي في قبال الكتاب، في قبال الكتاب والسنة، لأنه كاشف. هاي فد مرحلة. مرحلة أخرى وهي ما ذكر في كلمات الشيخ الطوسي في بعض كلماته، إنه يذكر بأن العقل دليل، إلا أنه لا يبين ما المراد من ذلك، ما المراد من كونه دليلا. ثم المرحلة الثالثة وهي ما ذكر في كلمات ابن إدريس الحلي، التي يفهم منها بأن العقل دليلا في قضاء الكتاب والسنة. وقد فسر كلماته العلامة المحقق المحقق الحلي ومن بعده كلمات الشهيد الأول صاحب اللمعة كلماته في كلماته في الذكرى. هذا حاصل ما ذكر المصنف. المصنف في هذه النقطة يذكر المراحل التاريخية التي مر بها الدليل العقلي بهذا البيان المتقدم. قبل هذا هو يمهد قبل لا يدخل الأدوار التاريخية يمهد الدخول إليها. ما الحاجة أن نبحث عن الدليل العقلي؟ وقد تقدم احنا في الجزء الأول بيان صغريات الدليل العقلي، والمفروض احنا في الجزء الثالث إنما نبحث فقط عن حجيته وعدم حجيته. واضح؟ مهد لهذا لأنه المقصود من هذا البحث والذي بيعامل هذا البحث هو مراد بيان آراء العلماء في الدليل العقلي وبيان حصر الدليل العقلي في المستقلات وغير المستقلات العقلية. والذي تقدم في الجزء الثاني أن الدليل العقلي ينحصر المستقلات وغير المستقلات العقلية. ليش؟ يقول الآن نريد نبين هاي القضية قبل أن نبحث عن أنه حجة أو ليس بحجة. إذا إحنا النقطة الأولى إيش عنوناها؟ ما المراد بالدليل العقلي؟ النقطة الثانية نبحث أنه حجة أو ليس بحجة. المصنف يقول صحيح نتقدم منا صغريات الدليل العقلي مستقلات وغير مستقلات، لأنه الآن قبل أن نبحث عن حجيته وعدم حجيته لابد أن نبحث لماذا الدليل العقلي ينحصر في هذين الأمرين، وما هو الدليل العقلي المقصود به المقام. إذا دخل في الأدوار التي مر بها العقل والدليل العقلي في كلمات الأصحاب، قال قد مضى في الجزء الثاني قد مضى البحث مستوفيا عن الملازمات العقلية لتشخيص صغريات حجية العقل، أي لتعيين القضايا العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي أو لا يتوصل بها. فنبحث هذه القضية العقلية يتوصل بها أو أنها لا يتوصل بها، وبيان ما هو الدليل العقلي الذي يكون حجة. هذا كله تقدم، وقد حصرناها القضايا العقلية هناك في قسمين رئيسيين. الأول حكم العقلي بالحسن والقبح، وهو قسم المستقلات العقلية، والثاني حكمه حكم العقلي بالملازمة بين حكم الشرعي وحكم آخر، وهو قسم غير المستقلات العقلية. ووعدنا هناك ببيان وجه حجية الدليل العقلي اللي هو المفروض وين بحثه، هذا الجزء الثالث. والآن قد حل الوفاء بالوعد، فالآن المفروض نبحث عن حجية الدليل الثالث، عن حجية عفوا دليل العقل. ولكن مع ذلك يقول المصنف لا، راح نرجع إلى بيان ما هو المراد من الدليل العقلي. قال ولكن قبل بيان وجه الحجية لا بد من الكرة بأسلوب جديد إلى البحث عن تلك القضايا العقدية اللي هي مستقلات شنو وغير مستقلات، لكن نبحث بأسلوب جديد. ذاك البحث تقدم، ليش نكر مرة أخرى ونبحث عنها؟ قال لغرض بيان الآراء فيها وبيان وجه حصرها وتعينها فيما ذكرناه، فيما ذكرناه من القضايا المتقدمة. ليش تنحصر بتلك القضايا؟ لابد أن نرجع ونبين الغرض، بيان آراء فيها وبيان الوجه في حصر الدليل العقلي فيها. فنقول نجد هاي الأدوار اللي مر بيها شنو؟ المر بيها الدليل العقلي. فنقول إن علماءنا الأصوليين من المتقدمين حصروا الأدلة على الأحكام الشرعية في الأربعة المعروفة التي رابعها الدليل العقلي، كتاب والسنة والإجماع والدليل العقلي. بينما أن بعض علماء أهل السنة أضافوا إلى الأربعة المذكورة القياس ونحو القياس على اختلاف آرائهم، آراء العامة. ومن هنا نعرف أن المراد من الدليل العقلي ما لا يشمل مثل القياس. فمن ظن من الأخباريين فيهم في الأصوليين أنهم فمن ظن من الأخباريين فيهم أن في الأصوليين أنهم يريدون منه من الدليل العقلي ما يشمل القياس ليس في موضعه، وهو ظن تأباه تصريحاتهم، تصريحات الأصوليين في عدم الاعتبار بالقياس ونحو القياس. ومع ذلك فإنه لم يظهر لي بالضبط ما كان يقصد المتقدمين، المتقدمون من علمائنا بالدليل العقلي، حتى أن الكثير منهم لم يذكره من الأدلة أو لم يفسره أو فسره ما لا يصح أن يكون دليلا في قضايا الكتاب والسنة. هذه الأدوار اللي مر بيها، وأقدم نص وجدته ما ذكره الشيخ المفيد المتوفي سنة 413 هجرية في رسالته الأصولية التي لخصها الشيخ الكراجكي في كنز الفوائد. فإنه لم يذكر الدليل العقلي من جملة أدلة الأحكام. الشيخ المفيد ما ذكر الدليل العقلي من ضمن أدلة الأحكام، وإنما ذكر أن أصول الأحكام ثلاثة: الكتاب والسنة النبوية وأقوال الأئمة عليهم السلام. ثم ذكر أن الطرق الموصلة إلى ما في هذه الأصول، شنو هذه الأصول؟ الكتاب والسنة النبوية وأقوال العلماء، أن الطرق الموصلة ثلاثة: الأول اللسان، ثاني الأخبار، وأولها العقل. فجعل العقل شنو؟ من الطرق الموصلة للكتاب والسنة وأقوال العلماء. وقال عنه: وهو سبيل العقل إلى معرفة حجية القرآن ودلائل الأخبار. وهذا التصريح كما ترى أجنبي عما نحن وين في صدده. نريد شنو؟ العقل كدليل في قبال الكتاب والسنة، لا أنه كاشف عن كتاب والسنة، لا أنه دليل على حجية الأخبار. ومن هاي الجهة جاي نبحث عن العقل. ثم يأتي بعده، بعد الشيخ المفيد، تلميذه الشيخ الطوسي المتوفي سنة 460 هجرية في كتابه العدة، الذي هو أول كتاب مبسط في الأصول، فلم يصرح بالدليل العقلي فضلا عن أن يشرحه أو يفرد له بحثا، وكل ما جاء فيه في آخر فصل منه أنه بعد أن قسم المعلومات إلى ضرورية ومكتسبة، والمكتسب إلى عقلي وسمعي، واضح بعد ضرورية مكتسبة منطق، ذكر من جملة أمثلة الضروري العلم بوجوب رد الوديعة، وجوب رد الوديعة هذا به ضروري، وشكر المنعم، وقبح الظلم والكذب، وقبح الظلم وقبح الكذب. ثم ذكر في معرض كلامه أن القتل والظلم معلوم بالعقل قبحه، ويريد من قبحه تحريمه، وذكر أيضا أن الأدلة الموجبة للعلم فبالعقل يعلم كونها أدلة ولا مدخل للشرع في ذلك. الهم واضح شنو كلام عن أن الدليل العقلي دليل في قبال الكتاب والسنة، ويذكر أيضا أن الأدلة الموجبة للعلم فبالعقل يعلم كونها أدلة. العقل يعلم كونه أدلة، شنو العقل؟ حجة، هو الكاشف عن حجيتها، هذا مو محل كلامنا أيضا، مو محل بحثنا. فإذا يذكر مصنف الشيخ الطوسي لم يذكر بحثا في الدليل العقلي مستقلا فضلا عن يشرحه وبين مراده. نعم ذكر أنه حتى لعل عبارة هاي يستفاد منها أن العقل شنو دليلا، وذكر في معرض كلامه أن القتل والظلم معلوم بالعقل قبحه. حتى لو قلنا هاي هم يستفاد منها أن العقل دليل، لا يعلم ما المراد شنو، ما المراد به. هاي المرحلة الثانية. إذا المرحلة الأولى وهي ما ذكر في كلمات الشيخ مفيد أصلا لم يذكر العقل كدليل. في المرحلة الثانية في كلمات الشيخ الطوسي لو فرضنا أنه الآن ذاكر العقل كدليل لم يتضح ما المراد منه. المرحلة الثالثة قال وأول من وجدته من الأصوليين يصرح بالدليل العقلي الشيخ ابن إدريس، إدريس الفلي صاحب السرائر متوفي سنة 598 هجرية، هكذا قال في السرائر. فإذا فقدت الثلاثة يعني الكتاب والسنة والإجماع فالمعتمد عند المحققين التمسك بدليل العقل فيها، لعله فيها ترجع للأحكام يعني، ولكنه لم يذكر المراد منه. المصنف لم يذكر المراد منين، من الدليل العقلي. إذا المفيد صرح لم يذكر الدليل العقلي، ذكره ككاشف. الشيخ الطوسي مو واضح أنه ذكره كدليل، بينما ابن إدريس الحلي صرح بأنه شنو، بأنه دليل بعد الكتاب والسنة. ثم يأتي المحقق الحلي توفي سنة 676 في كتابه المعتبر فيشرح المراد منه من الدليل العقلي، فيقول في كتابه المعتبر بما ملخصه وأما الدليل العقلي فقسمان، أحدهما ما يتوقف فيه على الخطاب، الدليل العقلي يتوقف عليه من؟ على الخطاب، وهو ثلاثة. الدليل العقلي الذي يتوقف على الخطاب ثلاثة، بلحن الخطاب وطحو الخطاب ودليل الخطاب، راح يجي المصنف يبينه ثلاثة. وثانيهما ثاني قسمين دليل عقلي ما ينفرد العقل بالدلالة عليه، يعني من دون حاجة من إلى خطاب، ويحصره في وجوه الحسن والقبح بما لا يخلو من المناقشة في أمثلته. المصنف يقول حصره في هذه الثلاث في الحسن والقبح وذكر أمثلة، ولكن الأمثلة التي ذكرها لا تخلو من مناقشتين. على كل حال قال ويزيد عليه الشهيد الأول صاحب اللمعة المتوفي سنة 686 هجرية في مقدمة كتابه الذكرى، فيجعل القسم الأول ياهو القسم الأول اللي قال بأنه يحتاج إلى خطاب لحن الخطاب فهو الخطاب كذا، يزيد عليه ما يشمل أنواع الثلاثة اللي هي لحن الخطاب فهو الخطاب ودليل الخطاب، ما يشمل الثلاثة التي ذكرها المحقق وثلاثة أخرى. شنو هاي الثلاثة الأخرى؟ وهي مقدمة الواجب ومسألة الضد وأصالة الإباحة في المنافع والحرمة، يعني أصالة الحرمة في المضار. أصل مقدمة الواجب واضحة، مسألة الضد واضحة، أصالة الإباحة شنو؟ أنه مباح نعم غير محرم، بس هاي عبارته بالذكرى ولا أقلها أنا. هكذا قال تناول المنافع الخالية عن المضار، يقول تناول المنافع الخالية عن المضار سواء علم ذلك بالضرورة أو النظر كالصدق النافع والضار، هاي مثل الصدق النافع والصدق الضار. فقال هاي الصدق النافع هذا الأصل به شنو؟ إباحة والجواز، والكذب الضار الأصل به شنو؟ عدم الجواز والحرمة، وهذا دليل يدخل في الدليل العقلي. ويجعل القسم الثاني، من القسم الثاني اللي عبر عنه المحقق ما ينفرد العقل بالدلالة عليه، ما يشمل ما ذكره المحقق يعني الحسن والقبح وأربعة أخرى، وهي الأربعة الأخرى البراءة الأصلية. البراءة الأصلية شنو المراد بها؟ وهي عبارته بالذكرى هكذا قال التمسك بأصل الثاني، هو قال الثاني أول شيء قال دليل عقلي اللي يستقيل الأول حسن القبح على المتقدم، الثاني قال التمسك بأصل البراءة عند عدم الدليل، هاي البراءة النجرية، فعند عدم الدليل على الحرمة مثلا نتمسك شنو؟ بأصالة البراءة، هاي البراءة الأصلية. وما لا دليل عليه هذا الثاني أيضا يلحق شنو؟ يلحق بالدليل العقلي المستقل، المستقلات العقلية اللي عبر عنه المحقق ما ينفرد العقل بالدلالة عليه. هذا ما لا دليل عليه شنو هذا الأصل؟ هاي عبارته بالذكرى. قال الثالث لا دليل على كذا فينتفي، هاي عبارته الثالث لا دليل على كذا فينتفي، وكثيرا ما يستعمله الأصحاب وهو تام عند التتبع التام. يقول الأصحاب شو يقولون؟ لا دليل على كذا، فإذا هو منتفي لا وجود له، فيستدلون على عدم على عدم الشيء بعدم الدليل، الدليل عليه هو عدم الدليل،
وبعدين يقول ومرجعه إلى أصالة البراءة. يقول مرجع هذا وما لا دليل عليه مرجعه إلى أصالة البراءة. يعني أنت بالنتيجة حتى لو ماكو دليل عليه يبقى احتمال التكليف، احتمال التكليف لابد أن ينتفي بالبراءة. فعندما يعبرون لا دليل عليه يعني إذا ماكو دليل مرجع البراءة. هو المانع من تمسك البراءة وجود دليل، فإذا ماكو دليل البراءة تجري. هذا الثاني. والثالث قال والأخذ بالأقل عند الترديد بينه وبين الأكثر. إذا ترددنا الواجب الأقل لو شنو؟ لو الأكثر ناخذ شنو؟ ناخذ الأكثر الأقل، وأما الأكثر فمجرى البراءة. هذا يقول أيضا شنو؟ يدخل في الدليل العقلي، يدخل في ما يستقل به العقل. الرابع والاستصحاب، هاي ما ذكره الشهيد الأول. قال المصنف وهكذا ينهج هذا النهج جماعة آخرون من المؤلفين، في حين أن الكتب الدراسية المتداولة مثل المعالم والرسائل والكفاية لم تبحث هذا الموضوع الدليل العقلي، ولم تعرف الدليل العقلي، ولم تذكر مصادقه إلا إشارات عابرة في ثنايا الكلام. ومن تصريحات المحقق والشهيد الأول من تصريحات يظهر أنه لم تتجلى فكرة الدليل العقلي في تلك العصور، بعد ما مختمرة. ليش؟ من يظهر هذا؟ قال توسعوا في مفهومه إلى ما يشمل الظواهر اللفظية مثل لحن الخطاب. شنو لحن الخطاب؟ قال وهو أن تدل قرينة عقلية على حذف لفظ. في المثال المعروف تسأل القرينة، قرينة عقلية وهي أنه لا يمكن سؤال القرينة. إذا المراد أهل القرية، فإذا قرينة عقلية على حذف لفظين هذا يدخل بالدليل العقلي لو الدليل اللفظي. اللفظي فاللفظ يصبح ظاهرا في ذلك، نعم للقرينة العقلية. يدخل في اللفظي. وصحو الخطاب ويعنون به مفهوم الموافقة. أخذنا بالمفاهيم مفهوم الموافقة، ما كان الحكم في المفهوم من سنخ الحكم وين؟ في المنطوق. ويتعدى من الحكم في المفهوم الحكم المنطوق بالأولوية، من المنطوق المفهوم بالأولوية، الدليل عليه الأولوية. إلا هو مثال أخذناه شنو؟ ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لأنه يدل بالدلالة المطابقية على حرمة قول الأف، لكن يدل بالدلالة الالتزامية للمفهوم على حرمة. شوفوا المفهوم موافق للمنطوق في السنخ، فيدل على حرمة ضرب الوالدين. ليش؟ لأن العلة في حرمة قول الأب هو أبية الوالدين، وما كان أشد إيلاما فثبوت الحكم فيه أولى. هذا دليل عقلي، لو بالدلالة اللفظية يدخل الدلالة اللفظية. ودليل الخطاب ويعنون به مفهوم المخالفة، مفهوم الجملة الشرطية، مفهوم الجملة الوصفية، مفهوم التقييد بالعدد، مفهوم واضح. الماء إذا بلغ الكربان لا ينجس شيء، يدل الدلالة التزامية على أنه إذا لم يبلغ كرسنا ينجس شيء. هذا كما تقدم بحثي داخل وين في باحث الألفاظ. قال وهذه كلها تدخل في حجية الظهور ولا علاقة لها بدليل العقل المقابل للكتاب والسنة. هذا يعني أنهم في هذه المرحلة الدليل العقلي في تلك العصور كما حضره ولم تتجلى فكرته. قال وكذلك الاستصحاب فإنه أصل عملي قائم برأسه كما بحثه المتقدمون في مقابل دليل العقل. الاستصحاب ليس من دليل العقل. والغريب في الأمر أنه حتى مثل المحقق القمي المتوفي سنة 1231 من متأخرين محقق القمي نتقع على مثل هذا التفسير لدليل العقل فأدخل فيه في دليل العقل الظواهر مثل المفاهيم، بينما هو محقق القمي نفسه عرف الدليل العقلي بأنه حكم عقلي يوصل به أو يوصل به إلى الحكم الشرعي وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. فالمفروض لا يدخل فيه جنو المفاهيم، يعني مو حكم عقلي يوصل به إلمن إلى الحكم الشرعي وينتقل من العلم بالحكم الشرعي إلى العلم بالحكم العقلي الشرعي. هذا تام في مثل شنو مقدمة الواجب، تام في مثل الضد تام، أما في مثل المفاهيم هذا ليس بالتام. فالمحقق القمي مع أنه عرف الدليل العقلي بهذا التعريف الذي هو غير شامل المن لظواهر للظواهر وغير شامل للمفاهيم، مع ذلك هو أدخل فيه جنو أدخل فيه المفاهيم. فهذا غريب، هذا وجه الغرابة، مع أنه عرف الدليل العقلي بهذا التعريف غير الشامل للمفاهيم مع ذلك أدخل المفاهيم في الدليل العقلي. هذا يدل على أنه إلى الآن لم يتضح جليا ما المراد من الدليل العقلي ولم يتبلور بشكل بحيث يفصلوه عن باقي شنو الأبحاث بشكل واضح. وأحسن من رأيت وقد بحث الموضوع بحثا مفيدا معاصره العلامة السيد محسن الكاظمي في كتابه المحصول، وكذلك تلميذه المحقق صاحب الحاشية على المعالم الشيخ محمد تقي الأصفهاني الذي نسج على منواله على منوال أستاذه، وإن كان فيما ذكره بعض الملاحظات لا مجال لذكرها مناقشتها هنا. وعلى كل حال فإن إدخال المفاهيم والاستصحاب ونحوها في مصاديق الدليل العقلي لا يناسب جعله دليلا في مقابل الكتاب والسنة، ولا يناسب تعريفه بأنه ما ينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. أما أنه لا يناسب هذا التعريف فواضح، المفاهيم لا ينتقل منها من الحكم العقلي إلمن إلى الحكم الشرعي. وأما أنه لا يناسب جعله دليلا مستقلا في قضاء الكتاب والسنة، إدخال المفاهيم لا يناسب ذلك. إن واضح المفاهيم منين؟ من كتاب أحسن دليل لفظي من كتاب والسنة، مفاهيم من أدلة لفظية فتكون من الكتاب والسنة. فإذا كان العقل دليلا مستقلا عنها فالمفروض أن قسيمه لا يدخل فيه، مو قسم قسيمك ولا يدخل فيه. كما إذا كان عندنا اسم وحرف وفعل، الاسم قسيم لمن؟ قسيم للفعل. فأقسام الفعل لا يصح أن تدخل وين؟ في الاسم. وكذلك في المقام، إذا كان العقل دليلا مستقلا في قبال الكتاب والسنة يكون قسيما لها، فالمفروض أن أقسامها لا تدخل فيه، والمفاهيم من أقسام الكتاب والسنة المفروض أن لا تدخل فيه. إذا جعلهم الدليل العقلي دليلا رابعا في قبال الكتاب والسنة لا يناسب ذلك شنو؟ إدخال المفاهيم فيه. واضح هذا؟ وعلى كل حال فإن إدخال المفاهيم والاستصحاب ونحوهما في مصادق الدليل العقلي لا يناسب جعله جعل الدليل العقلي دليلا في قبال الكتاب والسنة، ولا يناسب تعريفه بأنه ما ينتقى من العلم بالحكم العقلي للعلم بالحكم الشرعي، وبسبب عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي انتحى الأخباريون باللائمة على الأصوليين، إذ يأخذون بالعقل حجة على الحكم الشرعي. الأخباريون لاموا الأصوليين، ليش؟ لأنهم يأخذون بالدليل العقلي كدليلا على الحكم الشرعي. هاي اللائمة اللي وجهها الأخباريين للأصوليين سببها عدم وضوح ما المراد بالدليل العقلي، وإلا لو اتضح ما المراد بالدليل العقلي عند الأخباريين لما شنو لام الأصوليين على ذلك. ولكنهم الأخباريون أنفسهم أيضا لم يتضح مقصودهم من التزهيد بالعقل، وهل تراهم يحكمون غير عقولهم في التزهيد بالعقول؟ أنتم تلومون الأصوليين على الأخذ بالعقل، فأنتم تشككون في ذلك مو؟ وتزهدون بالأخذ بالعقل؟ هذا تزهيدكم بالأخذ بالعقل ولومكم عليهم من جاي؟ بالأخذ. إذن ما مرادكم أنه العقل غير معتبر، هذا شنو هذا مرادكم؟ فكما أن المراد عند الأصوليين لم يكن واضحا في تلك الحقبة ما أدى إلى لوم الأخباريين لهم، كذلك الأخباريون ليس بواضح شنو مرادهم من العقل، من عدم اعتبار العقل. قال ويتجلى لنا عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي ما ذكره الشيخ المحدث البحراني في حدائقه، وهذا نص عبارته المحدث البحراني من الأخباريين. المقام هذا هكذا قال، المقام الثالث في دليل العقل، وفسره بعض بالبراءة والاستصحاب، وآخرون قصروه على الثاني على الاستصحاب، وثالث فسروه بلحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب. من هذا تتقدم في الذكرى للمحقق عفوا. ورابع بعد البراءة الأصلية والاستصحاب بالتلازم بين الحكمين المندرج فيه مقدمة الواجب، التلازم بين الحكمين مندرج فيه مقدمة الواجب واستلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص والدلالة الالتزامية. هاي عبارته هو يقول محقق البحراني، يقول في الدليل العقلي وفسروه بكذا فسروه بكذا، يقول هم واضح مرادهم منين، مرادهم من الدليل العقلي. انتهت عبارته، هاي عبارة المصنف. ثم تكلم المصنف، يقول ثم تكلم المحقق البحراني عن كل منها، من هاي البراءة والاستصحاب و لحن الخطاب كذا، في مطالب عدد تلازم بين الحكمين لم يتحدث عنه. تلازم بين الحكمين يدخل بمقدمة الواجب واستلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده، قال ولم يذكر من الأقوال حكم العقل في مسألة الحسن والقبول، ما ذكر هاي من الأقوال مع العلم تقدم احنا المحقق ذكر أنه الحسن والقبول من الدليل العقلي. قال بينما أن حكم العقل المقصود الذي ينبغي أن يجعل دليلا هو خصوص التلازم بين الحكمين وحكم العقل في الحسن والقبول. هذا اعتراض المصنف كأنما يقول الأمور الأخرى ذكرها وبحثها بينما ما هو المقصود من الدليل العقلي والمفروض أن يجعل دليلا وحجة فيه لم يذكره، وهو الحسن والقبول والتلازم. وما نقله من الأقوال، ما نقله المحدث لم يكن دقيقا كما سبق بيان بعضها. الأقوال هذه تقدمت، أما ما ذكره من أقوال ليس بدقيق. بعضهم يقول ذكر بس الاستصحاب، بعضهم ذكر بس البراءة، بعضهم ذكر، هذا مو دقيق. وكيفما كان النتيجة حصلها مصنف، هاي النقطة الثانية. فشو المراد بالدليل العقلي؟ قال فالذي يصلح أن يكون مرادا من الدليل العقلي المقابل للكتاب والسنة وكل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي. فمراد من الدليل العقلي شنو؟ كل حكم عقلي يوجب القطع بالحكم الشرعي. بعبارة ثانية، وكل قضية عقلية يتوصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي. وقد صرح بهذا المعنى جماعة من المحققين المتأخرين، وهذا أمر طبيعي. يعني مرادنا من الدليل العقلي هذا أمر طبيعي. ليش؟ لأن أنت تردون دليل في قبال الكتاب والسنة، إذا لابد أن يكون مقدمة شنو؟ عقلية. لذلك قال بالعبارة الثانية كل قضية عقلية، كل حكم عقلي طبيعي، مرادكم من العقل ما هو في قبال الكتاب والسنة. وهاي القضية العقلية لابد أن يستكشف منها الدليل، لابد أن يستكشف منها الحكم الشرعي على سبيل القطع واليقين. هذا أيضا طبيعي. ليش؟ لأن الظن لا يغني من الحق شيئا، إذا لم تكن قطعية كانت ظنية، الظن لا يوصل به إلى الحكم الشرعي ما لم يقم الدليل القطع على حجيته. قال وهذا أمر طبيعي، لأنه إذا كان الدليل العقلي مقابلا للكتاب والسنة لابد أن لا يعتبر حجة إلا إذا كان موجبا لمن؟ للقطع الذي هو حجة بذاته. فلذلك لا يصلح أن يكون شاملا للظنون، وما لا يصلح للقطع بالحكم من المقدمات العقل فهو ليس شامل للظنون، وليس شامل وما مقال ليس شامل للظنون، هاي وما معطوف على الظنون، يعني وليس شاملا لما لا يصلح للقطع بالحكم من المقدمات العقلية. ولكن هذا التحديد بهذا المقدار لا يزال مجملا، وقد وقع خلط وخبط عظيمان في فهم هذا الأمر. ولأجل أن ترفع جميع الشكوك والمغالطات والأوهام لابد من توضيح الأمر بشيء من البسط لوضع النقاط على الحروف، كما يقولون جهة النظر لتقسيم العقل إلى نظري وعمليات الكلام عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.